بالمستمعين في حلقة جديدة من بودكاستكم بودكاست روج سكوب، وفي موسم الثالث، يعني هذا ثالث رمضان حنا معكم، وفي الحلقة الثالثة والأسبوع الثالث من روج سكوب 3. ضيفنا اليوم مختلف عن ضيوف الحلقتين الماضية. ضيفنا اليوم رحنا بحثنا كذا من كواليس كرة القدم ولقينا ذاك المشجع للمصارع، مجنون، شيء اسمه مصارع حرة. تدرون انه اكبر مشجعين وعشاق ومتيمين هولك هوغن، مو بس بالخليج، انا اعتقد في الوطن العربي حتى. رحبوا معي بالرائع وصديقي وزميلي الاخ صالح الشحي. مساء الخير ابو عمار.
أهلين وسهلين أخوي وهلان، شكرا لك على هذه المقدمة الجميلة اللي طبعا نحن فخورين بأن نلتقي معك هنا في هذا البرنامج روج سكوب، ونحيي أخواني المستمعين جميعا. وفعلا أنا أحد أبرز عشاق المصارع التاريخي هالك هوغن، وأفتخر بذلك، افتخر.
راح نجي هولك هوغن وراح نجي كل حاجه عنه، بس قبل كل حاجه عرف المستمعين عنك، من هو صالح الشح؟
والله يا طويل العمر، انا مثل ما تقول مثلي مثل غيري، عاشق متيم في عالم المصارعه، وعاشق ومتيم ايضا في عالم كره القدم. مثل ما انت قلت، مختلف، يجمع اكثر من رياضه في ان واحد. صالح الشحي مجرد مشجع عاشق للرياضة، وخاصة طبعا ولا يخفى عليك ولا يخفى على الجميع نادي الهلال السعودي، ولكوني أحد أبرز المشجعين لنادي الهلال السعودي في الإمارات، وأفتخر بذلك وأفتخر بذلك.
جايين للهلال أهدى، جايين يا أبو عمار، خلينا أول شيء بالمصارع. جايين المصارع الحرة.
نعم.
متى بدأت مع صالح الشحي؟ أول عرض، أول مباراة، أول مصارع، أبي متى رسخت أول كذا لحظة من لحظات المصارعة في ذاكرة صالح الشحي؟
شوف أخوي وهلان، لو تسأل أي شخص، طبعا أنا أتكلم عن مواليد الثمانين، دائما وأبدا مرتبطة ذكرياتهم بالطفولة، لذلك أي شيء شافوه من البداية يكون بالنسبة لهم جميل إلى النهاية. المصارعة ارتبطت فيها في فترة في الفترة الذهبية لعالم المصارعة، في الفترة اللي كانت المصارعة فعلا جميلة، تشد الكبار والصغار، بين قوسين الكبار والصغار، لما كانوا يجلسوا كلهم بغرفة واحدة ويتابعون المصارعة بصوت إبراهيم الراشد، أتوقع الله يرحمه إن شاء الله، على قنوات، على قناة سعودية أتوقع كان يوم الثلاثاء. المصارعة طالب عمرك شدتني في نهاية الثمانين بداية التسعين، ولا أخفيك أنه زمن هولك هوغن، بالتحديد هولك هوغن والمحارب وأندري العملاق ورانجي سافج وردي بايبر وسنيك والجميع، هني هاي الفترة الحقيقية فعلا أنا عشقت المصارعة.
أول مباراة شفتها من كانت؟
شوف، أول أنا أتذكر، يعني طبعا المصارعات تيك على يعني مباراة هوغن ضد وورير، مباراة هوغن ضد أندري العملاق لما حمله أندري العملاق في مشهد يتكرر لازال وخالد مخلد. أذكر أيضا من المهرجانات اللي أنا شفتها، طبعا أنا ما أتذكر شو بالبداية، لكن هي هذه كلها كانت الحقبة. أتذكر مهرجان روي رامبل أيضا 92 لما كان المباراة الرئيسية بين هوغن أتوقع وسيد جاستس، لما عفوا رسلمانيا 92 لما كان هوغن وسيد ورجع وورير في عودة كانت تاريخية معنوية في تلك المباراة، لما تدخل بابا شانغو كانت لحظة تاريخية جميلة عاطفية. وهذه ميزة المصارعة القديمة، كانت تداعب مشاعرنا عاطفيا عاطفيا. نحن حاليا أصبح الأوفر أوفر يعني، وراجعين وجايين لهذا الكلام إن شاء الله.
نقدر نقول انه هولك هوغن يعني اكيد يعني هو نجم الطفولة ونجم المراهقة، واول شيء شفته هي مباريات هولك هوغن.
شوف هولك هوغن، انا من فترة بزمان سمعت ان في احدى الصحف كتبت كلمة لازلت ورددها، ان هوغن الدجاجة التي تبيض ذهبا. هوغن بالنسبة للمصارعة كانت الدجاجة التي تبيض ذهبا. طبعا المصارعة قبل لا تكون ترفيهية هي عبارة عن بزنس، لولا البزنس، اذا ما قامت عليها البزنس مستحيل تقوم المصارعة. فالطريق اللي قام فيه هوغن من تمزيق التيشيرتات، من الحركات اللي يعملها، من الفينيشر ماله، ستايل ماله، الشنب ماله، الصوت، الحجم، الجسم، كل شيء متراكب لهذا الشخص لهولك هوغن بأن يكون فعلا حامل لواء المصارعة في فترة أن المصارعة ما كانت موجودة. فهو دائما وأبدا يقول, ونحن أيضا نؤيده, أنه من وضع عالم المصارعة على الخارطة العالمية هولك هوغن. حتى له كلمة شهيرة وأنا أكررها بكل فخر, قال له: أتوا من بعدي أساطير وأساطير, لكن لن يكون هناك هولك هوغن آخر. ففعلا المصارعة مرتبطة ارتباط كلي بهذا المصارع الأسطوري هولك هوغن في كل شيء, مش فقط في المصارعة, حتى في المايك, حتى في الستايل, حتى في الشكل, حتى في الجسم, حتى في العضلات, حتى في المباريات التاريخية. الآن لو ترجع للمباريات التاريخية في عالم المصارعة راح تشوف 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 20 مصارعة خاصة في هولك هوغن. هو جزء مرتبط بالتاريخ المصارعة لا يتجزأ.
أنا بالنسبة لي هولك هوغن صنع نقطتين تحول في تاريخ عالم المصارعة الحرة.
نعم.
وصار تاريخ عالم المصارعة الحرة يؤرخ من هذه النقطتين. نعم. الأولى في الثمانينات لما حمل لقب الـ WWE جلس 4 سنوات والواجهة هنا. نعم. أخذ WWF وقتها وداها إلى نشرها دوليا عالميا.
نعم.
خرجت من نطاق شمال أمريكا. النقطة الثانية لما انقلب إلى دور المكروه في صيف 96 لما وسوى الـ NWO, غير مفهوم المصارعة الحرة, مفهومها كيف كان انه البطل الكويس المحبوب هذا ضد الشريرين, لا 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 لا, غير المفهوم تماما, غرس الشيء الواقعية. وحتى انه كنت قريت تقرير ابو عمار مقال تحدث انه اللي صار في حرب ليلة الاثنين بين WWF و WCW من ناحية الواقعية تحديدا للسيناريوهات حق 97 اثرت على كتاب المسلسلات الامريكية من ناحية انه سووا شيء واقعي.
حتى بقطع رمستك, الملاكم التاريخي هذا الأسمر, أنا ما يحضرني اسمه,
مايك تايسون,
لا مش مايك تايسون, الملاكم الضعيف اللي لعب ضد بطل مصارعة الفنون القتالية, المصارعة الملاكمة الأغلى في التاريخ. أنا صراحة
فلويد مايوذر,
أيوة, هذا يقول لك أنا مقتمص شخصيتي من شخصية هوليوود هولك هوغن. يعني أنت تخيل. نعم. هذا البطل العالمي يقتمص شخصيته من شخصية هولك هوغن اللي هو هوليوود, اللي هو البطل الـ NWO. لذلك هني تكمن عظمة وأمبراطورية وهيبة هولك هوغن بأنه يجيد. نعم. تقمص أكثر من دور. هي المصارعة مش فقط نزاع في الحلبة, هي المصارعة كيف أنت تكون صاحب كاريزما وصاحب تأثير وتأثر. هولك هوغن
يا رجل نجح. هوغن كان أفضل وأقوى وأهم بطل محبوب.
نعم.
وأصبح في التسعينات. نعم. أقوى وأشرس بطل مكروه.
وعلى فكرة
سواه مع أوستن, 2001 وفشل.
وعلى فكرة في شخصية ثالثة نحن نعرفها بس أنا بذكرها لك. هوغن أصبح بطل محبوب وأصبح بطل مكروه وأصبح بطل مكروه محبوب. يعني هو مكروه,
يسمونه توينر,
أيوة هو مكروه, لكن فجأة نزوله للحلبة يجعل الجمهور لا إراديا يصفق, لأن اللي موجود في الحلبة تاريخ, مش هوغن المكروه أو هوغن البطل. ففي مباراة ضد داروك اللي خلت داروك يبكي بكاء شديدا بعد الحلبة, داروك أصبح تائه في الحلبة لأن الجمهور كامل في كندا انقلب 180 درجة للبطل. حينها داروك كان بطل وحامل لواء المصارعة ليشجع هولك هوغن زعيم الـ NWO. هذا هو التأثير والتأثر, هذا هو هولك هوغن الأسطورة الأيقونة.
صحيح.
وفعلا يعني
بس أقول لك حاجة, ترى هوغن في كندا شيء مختلف. يعني رسوميني 6 مع ألتمت
وارير. نعم.
WCW يوم راحت الكندا أواخر 98 ما أنسى ذاك العرض, دخل فيه بريت هارت وتحدى فيه جولدبرغ من ناحية السبير, وكان لابس درع بريت هارت. بريت هارت تكلم في ذاك السيجمنت وعدل المصارعين, لما جاء اسم هوغن القاعة انفجرت القاعة.
نعم.
وقتها كان هيل هوغن. نو واي اوت 2003 المباراة الثانية بين روك وهوغن في مونتريال كندا انفجرت القاعة, انفجار لما دخل هوغن.
وأخي وهلان هذه أيضا نقطة مهمة, أن المصارعتين اللي كانت في كندا الخاصة في هولك هوغن هولك هوغن هزم من ألتيميت وورير وهزم من داروك. هذه رد قاسي لكل من يقول أن هوغن أناني. على فكرة هذين المباراتين اللي هوغن هزم فيها هوغن هزم في المباراة. نعم هذا هذا رد قاسي لكل من يقول أن هوغن يطمع بنفسه أو يفكر في نفسه. هذين المباراتين تصنف من أفضل مباريات في التاريخ في القرن العشرين والألفية. وعلى فكرة هوغن هزم في الحلبة فقط 1-2-3، لكن هوغن اللي فاز فيها فوزا معنويا مدويا. يعني أنت شفته لما انغلب من ضد وارير وش سوى لما راح وحضنه. هني هوغن ذكي قدر يكسب الجمهور، فأنا أعتبر هوغن فاز في كلتا المباراتين لأنه كسب عاطفة وتشجيع الجمهور، وهذا هو الهدف الأساسي من المصارعة، مش تثبيت الهدف من يملك قلوب الجماهير بعد وقبل المصارعة. هذا هو هالك هوغن. نعم
أحسنت. نعم ننتهي من هالك هوغن والمصارعة ونجي لموضوع مهم أنت مهتم فيه.
نعم
بسألك سؤال وجاوبني كواحد مهتم وعاشق.
نعم
وضع الهلال الموسم الماضي عاجبك؟
والله شوف، دائما المشجع الهلالي جائع. تعرف كيف يعني شو معنى كلمة جائع؟ مشجع الهلالي
يعني طمع،
جائع ما يشبع. أنت لو أحين يعني أنا بسألك عن أي مشجع آخر ما ذاق الذهب طول حياته وحقق لك الدوري السنة اللي طافت بيقول لك أنا اكتفيت وأنا وصلت القمة خلاص. لكن لو تسألني أنا كهلالي وتقولني أنت بطل الدوري هل يكفيك؟ بقول لك لا ما يكفيني. لو إن شاء الله أخذت بطولتين أو ثلاثة أو أربعة بتسألني بتقول لي هل يرضيك هل يكفيك؟ بقول لك ما يكفيني. وهذا هو السر اللي يخلي الهلالي يبحث 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 يأكل يأكل وما يشبع. هذا هو السر.
ما شفنا مشكلة ذي؟ ما تشوف أنها عائق على الإدارات أنها تعمل؟ رئيس النادي يجيك ومتحمس ويجيب كل بطولات الموسم هذا ويقول الآن ركز على شيء، لا يعني يقول لك بركز على بطولة خارجية، بركز على دوري أبطال آسيا، بركز على حاجة، لا 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 لا، كيف ضيعت كاس العهد؟ كيف ضيعت كاس فيصل؟ طيب يا ناس أنا جايبه لكم العامل، أنا بركز على بطولة خارجية. ما تحس أنه هذا الشبع وهذا الطمع في تحقيق كل حاجة استحالة يصير في عالم الكرة؟
يعني تقصد راح يعني راح يشتتهم، يعني لازم يكون هدف مركز لبطولة معينة مثلا؟
لا، يكون عندك تارجت، يكون عندك هدف أول، يكون عندك أهداف أخرى تقدر تصلها. تجلس مع المدرب قبل بداية الموسم، أنا وش أبي الموسم الجاي 1-2-3-4. لكن المشكلة الهلالية ومشكلة الجمهور اللي أنت تكلمت بلسانهم إنه يبغون كل حاجة.
شوف صح؟ أنا بقول لك، أنا بقول لك المشكلة الحقيقية أين تكمن. مشكلة الهلال، مشكلة الهلال الحقيقية أن اسمه الهلال. فأنت لما تشارك في أي بطولة سواء أنت محطينها كهدف أو مش محطينها كهدف لازم تظهر فيها. مستحيل الهلال يدخل في بطولة كأس ولي العهد، في بطولة كأس الملك وهو مش محطينها كهدف ويهزم ويخرج من البطولة والجمهور يرضى. لا لا تقول لي نحن كهلاليين عدنا أهداف معينة. نحن كهلاليين عدنا فريق اسمه الهلال، وهذا الاسم ما نبغيه ينزل في أي بطولة. وهذا طبعا هذا نوع من أنواع الشموخ والطمع. نحن عندنا أهداف، نعم بتقول لك أنا عندي كأس آسيا مثلا كهدف أول، كأس الدوري كهدف ثاني، الملك. لكن بنفس الوقت أنا أقول لك يوم تجي في أرض الملعب وفي الميدان نحن نقول لك نبغي كل البطولات، واسم الهلال لا يمكن أن ينزل إلى الأسفل دائما وأبدا، نبغي يكون في القمة. هذا هو عالم الهلال.
طيب أنت أكثر نادي سعودي حققت بطولات محلية، ما حد أقدر ينافسك.
نعم
هذه حقيقة.
حقيقة.
أنت أكثر نادي سعودي حقق بطولات خارجية.
نعم.
ما حد يناقشك، هذه حقائق. لذلك وش اللي باقي الهلال ما حققه؟ اللي هو دوري أبطال آسيا في نسخة الجديدة والذهاب والمشاركة في كأس العالم للأندية. ليش ما يكون المشجع الهلال، الجمهور الهلالي يتكاتف مع الإدارة إنه خلاص ما تقصرون، نركز ونصير هدفنا نجيب دوري أبطال آسيا؟ ليش الجمهور مع الإعلام، والإعلام أنا ترى ما زلت أضع إنه هو أكبر مشاكل نادي الهلال التاريخية الإعلام الهلالي، ما تشوف انه الاعلام المفروض يكون ايضا يعني الجمهور مثل ما قلت احنا طمعين الى اخره؟ طيب انت يا الاعلامي مو المفروض تكون واقعي وعقلاني؟ مو كل مره يخسر فيها الهلال او يطلع من بطوله محليه يعني تعلن يعني مثل ما نقول ما هي اشارات الخطر، لا بعضهم يضع مجالس عزاء. يا رجل الهلال اكثر نادي حقق بطوله كاس العهد، طلع من كاس العهد، وين المشكله؟ ليش التضخيم هذا؟ أنت مشجع ما لومك، لكن الإعلام. لذلك سؤالي من شقين، ما تشوف أنه الآن بما أنك مكتفي بالبطولات المحلية يجب أن تقف بجانب الإدارة، ونجي للآن الرئيس الجديد تقف بجانبها أنه خلاص إحنا لازم نوحد الأهداف؟ وأيضا الشق الثاني من سؤالي، ما تحس أنه إعلام الهلال أصبح يثقل كثيرا عن الإدارات الهلالية؟
شوف أخوي وهلال، أنا أرجع وأقول لك اسم أو مسمى كلمة اكتفاء والله العظيم غير موجودة في عالم الهلال. أن نحن نوحد الهدف نخليه خارجي ونخلي أخوي اللي أصغر مني يهزمني داخلي، هاي أبدا مستحيل تحدث في عالم الهلال. لو إن شاء الله ناخذ البطولات وناخذ البطولات ونفشل خارجيا، بس ما يجي أخوي الصغير ويهزمني ويكون منظري أمام العالم مش حلو. دائما وأبدا هيمنة الهلال لازم تنجمع بالاثنين داخليا وخارجيا، وهذا مش عيب. نحن لا نفكر في نحن الأندية الأوروبية ما في شيء اسمه عندهم هدف خارجي وهدف داخلي، هذا فكر ضئيل. أنا من وجهة نظري هذا فكر ضئيل غير موجود في عالم الهلال. عندك الأندية العالمية ريال مدريد برشلونة ما قالوا خلنا ناخذ دوري الأبطال وننسي الدوري، لا، ما الدوري في برشلونة، ما الدوري نحن في الهلال، في الأهلي، في النصر، في الاتحاد. أنا ما يهون علي هذه أبدا أبدا أبدا.
ما اللي قاطع واردك أبو عمار، لا كان سؤالي أنه ليش لما يخرج الهلال من البطولة تضخم وتقام مجالس العزاء أنه كيف يطلع الهلال من البطولة هذه؟
لأنه أنت شوف، أنت تسألني ونفس السؤال هو جوابك موجود. ليش الهلال لما يخرج من البطولة تضخم؟ ليش منه الهلال؟ لأنها الهلال أنت تتكلم عن اسم كبير، لذلك خروجه مش بسيط، وفوزه بالبطولة شيء عادي بدون مجاملة.
تحس انه كذا تصعبونها على الادارات؟
مش نصعبها على الادارات، هذا نفس المولد اذا مش شغال على هذه السياسة الادارة القادمة راح تبرد. لازم يحس اي واحد ماسك الهلال انه دائما يكون في القمة وبالفورمة، ما كان في القمة وبالفورمة يترك المجال لغيره.
توقعاتك الموسم الجاي للهلال؟ رح نجي لرئيس النادي رح نجي، لكن انت توقعاتك السنة الجاية الهلال وش بيسوي؟
شوف انا بقول لك شيء، طبعا لا يخفى على الجميع حاليا رئيس النادي هو ابن الهلال، لذلك التوقعات مع الامنيات، والامنيات معروفة لا مفر منها، ولكن انا اتوقع
نجيب كل شيء.
بان لا مش نجيب كل شيء، في نقطة مهمة، الرياضة السعودية تنجرف حول منعطف بالنسبة لي أنا رائع جدا، وبنفس الوقت خطير جدا. رائع جدا أنه تم دعم الأندية يعني جميعها من قبل ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظه، وسدد عنهم الديون، والدعم حاليا متوازن. التركي آل الشيخ يحاول أن يعمل مبدأ المساواة والموازنة لخلق دوري متوازن، ولكن هذا الشيء رائع، ولكنه راح يظلم أنا من وجهة نظري، وراح يتضرر منه الطالب المجتهد اللي كان من الصف الأول إلى الصف الثالث ثانوي أو إلى يومنا هذا يطلع في المركز الأول، فجأة أنت تبغي تجيب لك واحد طالب يطلع في المركز الأخير وخليه يتساوي معاك لكي يكون هناك دوري متواسي. فأنا أشوف أن تكون في ظلم، لأن في طالب متفوق من 20 سنة، فجأة أنا أجيب لك طالب تو جديد أدعمه بالمال أساسي يعني ينافس الطالب اللي كان من 20 سنة وهو الأول. نعم هو مبدأ التوازن موجود، لكن أنا أشوف أنه لازم يكون الطالب اللي كان مجتهد في فترة من الفترات له ظرف خاص، والهلال ولا زال بالنسبة لي يغرد خارج السرب، غير قابل أن يكون متوازن مع غيره. هذه من وجهة نظري. والموسم القادم، لذلك أنا أقول لك الموسم القادم راح يكون موسم سلاح ذو حدين. نحن مش عارفين حاليا، لأن الهلال لحد الآن الصفقات بعدها مش معلنة، المدربين بعدها مش معلنين،
تحس وقت مبكر في مونديال كاس العالم، في أسماء بتبرز.
أكيد أكيد مبكر. لا بالعكس، أنا إنسان أحب أن يكون في تأني، ولا تكون في عجلة وندامة، يكون في تأني أفضل، أني أجيب واحد عن 10 ولا أجيب واحد بسرعة أساس أرضي وأسكت الأقلام.
أنا بالنسبة لي اللي مقام فيه سيدي سمو ولي العهد الآن حط الكرة في ملعب كل الأندية السعودية.
نعم.
إحنا عارفين الوضع الآن، العصرنا الحالي، زمننا الحالي مختلف من ناحية كيف صناعة دخل للدولة، الوضع مختلف تماما. الآن الرياضة أصبحت صناعة حقيقية، والدول قامت صناعتها على الرياضة. فإحنا يعني أنت عارف تحديدا في الخليج يعني أصبحت الرياضة جزء من الثقافة، جزء متجذر في الثقافة عندنا. هذه حقيقة لها الآن 40 سنة متجذرة.
وأنا أيضا من بري هذا من الإمارات أحب أشكر أيضا الأخوان القائمين في الرياضة السعودية على النهضة الغير طبيعية. يعني أنت على سبيل المصارعة، أمس مهرجان مصارعة عالمي أقيم في المملكة، عندك الأنشطة الرياضية مثل ما قلت أنت، الرياضة تقوم عليها البلدان، فعلا الرياضة السعودية تنهض بشكل
زمن
غير
صناعة.
طبيعي.
بس خلي نركز
على كل شيء، أنا أتكلم عن كل النواحي وهذا شيء ممتاز جدا.
لا، الكرة الآن في ديون خارجية، في مستحقات مالية لأندية خارجية، للاعبين، لوكلاء أعمال، لمدربين، وهي متراكم لها 20-30 سنة. الآن سمو العهد حل المشاكل هذه كلها، قفلها تماما، الملف هذا كامل قفله. الآن مثل ما تقول صفرنا العداد، كل نادي الآن صفرنا العداد له. في بعض الأندية أعضاء الشرف يقول ما احنا مسكين بسبة الديون، في بعض الأندية متهاوشين الرئيس السابق مع الرئيس الجديد مع الرئيس اللي قبل، هذا ما هو لي هذا لك أنت السبب بسبة الديون. الآن صفرنا العداد
صح.
الآن المفروض الآن الأندية تصير بيئة جاذبة، مو بس لرؤس الأندية الجد أو أعضاء الشرف، حتى الرعاة والمعلنين. الآن النادي جاذب، ولا تنسى في حوسبة موجودة حاليا في قانونيين، وأصبحت هذه من شروط رابطة محترفين الدوري أبطال آسيا، والآن في اتحاد جديد اللي هو اتحاد جنوب غرب آسيا. هذا العمل الآن القائم يؤدي أنه المفروض الأندية ما تصبح تشتكي، وما عندك أي عذر إذا أنت ما اشتغلت صح مع نهاية الموسم الجاي، وبتكون الآن الأعين عليك حادة مرة، ما لك أي عذر. بالنسبة تقولي راح تكون الرؤوس متساوية، راح يكون هذا يصير يعني أنه قد يضر الطالب المجتهد.
نعم.
أذكرك لما نادي الفتح فالحسة حقق دوري المحترفين السعودي قبل كم سنة،
صح
تذكرها؟
صحيح.
سوى زلزال في كرة القدم السعودية. بعدها من رجع حقق الدوري؟
النصر
والأهلي.
والأهلي
لاحظ، أنا أرى أنه هذا يعني بيعطي مردود فعال جدا للأندية اللي متكاسلة وعندها مشاكل، أنه هذا جايكم من درجة ثانية إلى درجة أولى وصعدوا أول مرة بتاريخه يصعد ويحقق دوري المحترفين، وينكم أنتم؟ بيحرك الحماس من ناحية الإدارات، أعضاء الشرف، من ناحية الجمهور، من ناحية لعيبة، اللي حنا ليش منجيب الدوري؟ فشوف النصر رجع وجاب الدوري، الأهلي كمان رجع وجاب الدوري. فأنا أشوف أن وجود تنافس بين الأندية كلها راح يعطي زخم ضخم 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 أبو عمر للدوري المحترفين والدوري السعودي. الآن نروح شوي، نوقف ونروح للمصارعة وبعدها نرجع نكمل كورة. الفقرة هي مع وضد يا أبو عمار.
نعم.
بس تقول لي مع وتقول لي ضد. ثم أوكي. إذا أنت حاب تشرح تشرح.
أوكي.
مع أو ضد بقاء لقب الكون مع حامله الحالي براك ليزنر؟
ضد.
لماذا؟
شوف، المصارعة أول شيء مش فترة استجمام، المصارعة فترة قتال، المصارعة حمل لواء، المصارعة في أغلب ميادين الحلبات. أما أني أنا أخذ الحزام وأكون جالس بعيدا فقط لأني أنا كاسم بروك ليزنر ويكون وياي الحزام فقط كاسم، فأنا أشوف ما له داعي. أنا أصنع لي مصارع تاريخي جديد وأجعل لهذا الحزام قيمة، أجعل لهذا الحزام قيمة. أما أني أخليه مستلقي على ظهر أسد والأسد نايم، فهذا شيء غريب يعني من اتحاد المصارعة.
تعبير جميل. نعم. تعبيرك. بس ما تحس انه الحركة ذي، في ناس يقولون، انا انقل لك وناقل الكفر ليس بكافر، يقولون لك ان هذه حركة من الدبليو دبليو حتى يكسرون رقم سي ام بانك. تحس انه هم محتاجين هذا الامر؟
لا مش محتاجين،
يفكرون فيها اصلا.
شوف اخوي وهلان، مسألة اني انا افعل شيء لاجل اكسر شيء، انا اشوف هاي ما كانت سياسة المصارعة. نحن كجماهير مصارعة، انا اتكلم بشكل عام، يبحثون عن المتعة المتجددة، مش يبحثون عن انقسامات وانتقامات داخلية في الاتحاد. لذلك هذه المنظومة ان كانت، او الفكرة ان كانت صحيحة فهي غلط. يعني نحن نبغي المتعة، نبغي نستمتع، نبغي نحس أن هذا الحزام له قيمة، له قيمة. فحاليا مش ما له قيمة أبدا،
ما له قيمة. في وتلقى متواجد الآن على الكنبة عند سيبل. مع أو ضد اعتزال الظاهرة ذي أندر
ضد.
ولماذا الضد؟
دائما أنا من وجهة نظري الأسطورة الليجند الاعتزال ماله لازم يكون اعتزال يليق به. أندرتيكر كانت له أكثر من فرصة سانحة أن يعتزل وما اعتزل، فما يصير. أنا من وجهة نظري طبعا أن أندرتيكر يعتزل بعد ما أصبحت هناك تراكمات أو انتكاسات قد يبررها عشاق أندرتيكر بأنها عادية، مثلا هزيمته ضد بروك لسنر، هزيمته ضد رامون ريز. فأنا من وجهة نظري أندرتيكر لازم يرد اعتباره في لقاء تاريخي ومن ثم يعتزل. ضد من؟ أنا طبعا إذا سألتني ضد من أنا بقول لك أنسب واحد بروك لسنر يعتزل بعد ما يكون هناك
مرة
لقاء.
ثانية.
نعم مرة ثانية ويرد اعتباره ويلقي القفاز إلى الأبد. هني يكون في رد اعتبار للمصارعين، لأن هناك نشوات وهناك مناوشات بين الجماهير أني أنا بروك لسنر كسرتك أنت يا أندرتيكر، ومشجع أندرتيكر ما يقدر يعني بمعناته يرد أو شيء. فلازم يكون هناك رد اعتبار لأندرتيكر، خصوصا أن الرسل منية 30 اللي هو هزم فيه أو 31 أنا ما يذكرني، أن تحققت الإيرادات اللي كانوا يسعوا إليها من مادة ومن غيره ومن نجاح ساحق مادي بسبب هزيمة. فليش ما يكون هناك رد اعتبار معنوي لهذه الظاهرة والأيقونة أندرتيكر ومن ثم يعتزل؟
بس ما تحس انه خسارته رومان رينز خربت الموضوع؟
شوف خسارته نعم خربت الموضوع، لانه رجع وهو مكسور، فهو مش بحاجة انه ينكسر مرة ثانية، عرفت؟ ورومان رينز مش بحاجة انه يركب على ظهر اندرتيكر. انا هذه وجهة نظري، يعني هذاك عنده ستايل معين واندرتيكر له تاريخ معين. ممكن ايضا كان فوزه لرومان رينز في ذاك اللقاء واعتزاله كان يكون اجمل. مستحيل اندرتيكر، انا من وجهة نظري مش متقبل ان اندرتيكر يعتزل بعد هزيمة. يعني انت تعرف عالم المصارعة عبارة عن عالم فن وعالم كاريزما وعالم سيناريوات، فانت ليش ما تكون فنان في النهاية؟ مدام انت زرعت هذا البطل لعشرين او خمسة وعشرين سنة، ليش ما تخلي النهاية جميلة لعشاقه؟ لا تقول لي كبر ما كبر، اندرتيكر يستطيع ان يؤدي افضل من غيره ولا زال
أفضل من غيره. نعم يظل
نعم.
ظاهرة الوحيد
نعم.
كل عصور وأزمان عالم المصارعة الحرة. أنا دائما أقول لما تحطه في تصنيف فساطير، أنا قلتهم الأندرتيكر حالة استثنائية لا يمكن تضعه بأي قائمة.
نعم تبعده حالة استثنائية.
طيب هل أنت ناقم على الجيل الحالي؟ أبيك تحدثني وش الفرق بين عروض المصارعة سابقا وحاليا؟ أنت عندك كذا كلام يقرقع داخل عندك أبو عمار عن العروض الحالية والعروض القديمة.
شوف لما تذكر العروض القديمة، لما تذكر العروض القديمة تتخلخل معها بالأساطير، الستايل، الكاريزما. كان لكل مصارع موهبة معينة، كانوا الجماهير منقسمين بشكل غير طبيعي حول البطل، وهذا مش موجود حاليا. حاليا عندك أنت الأبطال محدودين على الأصابع. كان شون مايكل يملك كاريزما خاصة فيه مختلفة تماما عن الكاريزما التاريخية اللي يملكها بريت هارت هيتمان. كان ستيف أوستن يملك كاريزما دخل بالخط وبنفس الهيجان اللي كان يعيش ستيف أوستن داروك، فعطى انطباع آخر. طبعا أنا أتكلم عن أيضا هولك هوغن وألتيميت وورير، ستايلهم وقفتهم جسمهم حتى الشكل. يعني حاليا المصارعة كفنيات كأداء أفضل وأجمل، لكن المصارعة لم نعشقها فقط كأداء. نحن مش في سرك من يقفز أعلى ومن نحن نبحث عن المصارع صاحب الكاريزما. أنا من وجهة نظري أن الكاريزما أكثر من 50% تعطي قيمة المصارع. الكاريزما مرتبط بعدة أمور، بالشكل، بالجسم، بالقوة، بالأداء، بالمايك، بالستايل. رودي بايبر ما كان يملك جسم لكن كان يملك لسان ممكن يخليك أنت تقوم وتصفق له تلقائيا. ما كان يملك الجسم لكن كان يملك أداء، كان يملك ستايل، كان يملك مايك. عندك أندريه العملاق ما كان يملك أداء لكن وقفة أندريه العملاق في الحلبة كانت تعطي انطباع للمصارعين عن هذا العملاق. هالك هوغن خارج داخل الحلبة شكليا جسميا بدنيا كل شيء. طبعا هالك هوغن غني عن تعريف. أيضا ألتيميت وورير الستايل، عندك رانجي سافيج، يعني كلماته لا زالت تردد وتقلد إلى يومنا هذا. عطني واحد يقلدهم بالستايل بالأسلوب، حاليا ما في. محاولة. بعدين الشو خارج الحلبة أوفر أوفر أوفر. قبل كانت تميل للري يعني الحقيقة أكثر، حتى ما كانوا الناس كانوا مغفين ما يعرفون إن هي يعني حتى كانت العداوة شبه حقيقية. لما كين ظهر يعادي أندرتيكر، ميكاند وأندرتيكر، هناك عداوات تاريخية عاشوا معها عشاق المصارعة في فترات ينتظروا اليوم الثاني لكي يعرفون شو اللي بيصير. ديزل ضد شون مايكل، ديزل ضد أندرتيكر، في عداوات تاريخية خالدة مخلدة في تاريخ المصارعة حاليا ما نشوفها ولا نسمعها ولا شيء. وأيضا الستايل القديم كان يملك مثلا عندك سنيك، عنده مثلا عنصر الحيوانات كان أيضا مؤثر، عنصر الببغاء، الكلب، الحية، الحطبة. فأنا أتوقع أن هذه المدرسة القديمة كانت تمتاز بهاي الأشياء وكانت تثري الجمهور بعكس حاليا.
أنا مستمتع جدا بحديث أبو عمار عن الماضي ومقارنته في الحاضر، شيء خرافي.
شيء خرافي نعم، هذا الواقع. وحط في بالك الإنسان أبو وهلان، الإنسان دائما يحن للماضي. وسبحان الله الحقبة تلك، حقبة 90 و80، كانت مرتبطة برجال. أنا أتكلم عن المصارعين رجال في كل شيء، يعني من ناحية الأداء، من ناحية المايك، فكنا مستمتعين عايشين معاهم الأحداث.
هي أبو عمار كان فترة، لما أقرأ عنها وأشوف الوثائقيات، كانت فترة بناء وانتشار اتحادات، كان في تنافس حاد بين الاتحادات، كان في 3-4 اتحادات تتكامخ فيما بينها كأنها دوري، في أكثر من نادي يتنافسون على تحقيق البطولة.
أول ظهور هوغن لما ظهر في WCW كانت هناك مباراة ديزل وبريت هيتمان على الحزام، كان هناك تنافس طاغي. طبعا أنا أذكر أن هولك هوغن في أول ظهور له بالWCW حطم كل الأرقام، فكانت هناك تنافسات بين أكثر من ما تقول أكثر من اتحادات، وشيء خرافي خرافي يعني.
شيء خرافي ما راح يتكرر.
نعم،
نيجي الآن ونعود إلى كرة القدم بعدها. ريحنا أبو عمار شوي. أنت متهم أبو عمار، في تهمة دائم ملتصقة فيك وأنت تقول هذه وسام شرف، ما هي تهمة؟ أنت متعصب لسامي الجابر؟
شوف حبيبي، التعصب أنواع وأشكال. هذا الشخص سامي الجابر، قبل لا يكون سامي الجابر اللاعب، أنا أتكلم عن سامي الجابر الإنسان. طبعا تجمعني معه صداقة عميقة جدا أبو عبد الله. الإنسان أبو عبد الله الطموح، أبو عبد الله اللاعب، أبو عبد الله الإرادة، أبو عبد الله المحاولة ثم المحاولة ثم المحاولة، أبو عبد الله اللي وصل إلى قمة الجبل ويبدأ باليوم الثاني من الصفر لكي يحاول أن يصل من جديد. سامي الجابر، حبي وعشقي لهذا الإنسان مش مرتبط في كرة القدم كأسطورة كتاريخي كحاسم، مرتبط في شخصيته، في شخصية سامي الجابر نفسه، في كيفية أن لا تسقط، في كيفية أن تسقط وتحاول النهوض لكي تبقى دائما في القمة. لذلك أنا أعشق سامي الجابر. طبعا إذا تكلمت عن سامي الجابر في مجال كرة القدم كلاعب راح والله تتعب معاي. سامي الجابر بالنسبة للهلاليين يعني كان مثل، أنت تعرف عالم الزراعة لما تزرع 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 وتنتظر المواسم لكي تحصد الثمرة، سامي الجابر كان مثل للهلاليين الشاب الذي يحصد الثمرة في نهاية كل موسم. ارجع للتاريخ والأرشيف راح تشوف سامي الجابر أكثر لاعب سعودي حاسم في المباريات الهلالية. لذلك شو شعورك وأنت تصف اللاعب اللي يعطيك الثمرة وأنت في نهاية الموسم ويعطيك من أطيب الطعام؟ هذا هو سامي الجابر بالنسبة للهلاليين وبالنسبة للسعوديين في كأس العالم، وبالنسبة لنا نحن كعرب نفتخر فيه. وأمس أنت شفت في عينك قناة فوكس سبورت الرياضية صنفته من ضمن التشكيلة التاريخية الأسيوية عبر كل العصور في كأس العالم. سامي الجابر مش هلالي فقط، سامي الجابر هلالي سعودي عربي، لي الحق أن أحبه ولي الحق أن يكون متعصب له.
طيب بسألك سؤالين يا المتعصب.
نعم.
ما تحس أنه تعصبك، هذا السؤال الأول، أنه يلغي إنجازات لعيبة هلاليين؟ يعني على سبيل المثال أهدى علي أهدى علي أهدى علي أبجيب لك مثال. آخر نهائي حسمه سامي الجابر للهلال كانت كأس دوري خادم حرمين الشريفين 418 الهدف الشهير.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
طيب من بعد ذاك النهائي لين اعتزل هذه 10 سنوات ما في أي نهائي للهلال حسمه سامي الجابر.
هذه النظرية للأسف مغالط فيها بشكل كبير.
أعطي نهائي.
أنا بعطيك المعلومة اللي تعتبر بالنسبة لي أهم من أن يكون حاسم سامي الجابر. طبعا علاوة أنه أكثر لاعب مسجل في المباريات النهائية على تاريخ المملكة العربية السعودية، سامي الجابر أكثر لاعب صانع في المباريات النهائية على مدى تاريخ الكرة السعودية. لذلك أنا بعطيك معلومة مهمة جدا وهي يعرف ويدرك كل مشجعين كرة القدم، أن الصانع والمسجل لا تقل قيمتهم عن بعض. تعال بذكرك عن جابيليو، ماذا فعل سامي الجابر حين اخترق الدفاع الياباني ومررها ككرة مقشرة لكي يسجلها سيرجيو ويعلن عن الهدف الذهبي؟ من صنع الهدف؟
الله.
أنا أتكلم عن 2000. تعال بذكرك كيف اخترق سامي الجابر عبد الله سليمان من خط الكورنر، وخرج سامي الجابر خارج الملعب ليعود من جديد ويمررها لجاسم الهويدي معلنا عن اهم بطوله هلاليه حققها في التاريخ، كأس المؤسس. سامي الجابر ساهم في صناعته، وايضا سامي الجابر ساهم في صناعه هدف للشلهوب في نهائي كأس ولي العهد. سامي الجابر وفي اكثر من مباراه، عندك نصف نهائي كأس المؤسس سامي الجابر صنع هدف الحاسم لعمر الغامدي ضد النصر لكي يتأهل لأهم البطولات. عندك أيضا في نصف نهائي 2002 سامي الجابر كان صانع الهدف اللي وصلهم للنهائي. لذلك لا تحكمون للمهاجم فقط أنه يسجل، المهاجم ممكن يسجل، ما سجل يصنع. هذا هو سامي الجابر.
أحسنت. إذن هو ساهم وليس حاسم، يعني هو ساهم.
حاسم، شوف، هو حاسم وساهم. حاسم في فترات من الزمن وساهم في فترات من الزمن. ويكفيك يا أخي الكريم أن تعلم بأنه صاحب آخر هدف مونديالي في تاريخ المملكة. لذلك هو سامي الجابر معدن الذهب، لا يعني معدنه منه فيه دائما وابدا، حتى في مونديال. حتى شوف، انت تتكلم عن سامي الجابر اللي اعتزل ورجع من اعتزاله في طشقنت، وهذه ولا مرة تحصل في تاريخ كرة القدم ان لاعب يرجع من بعد اعتزاله ويسجل هدف من اول لمسة مقصية في المقص الأيمن لحارس أوزبكستان، ومن ثم ساهم في هدفين حاسمين لكي تتأهل السعودية للمرة الرابعة على التوالي كأس العالم 2006، وأيضا بصمها في نهائي مشرف ضد تونس بعد ما دخل كبديل في دقيقتين سجل هدف التقدم. سامي الجابر هو.
بسألك سؤال مباشر أبو عمار، وأبي إجابة مباشرة بدون أي تفصيل كذا.
نعم.
خليك مباشر.
نعم.
وأنا أعرف عنك الصراحة أبو عمار.
نعم.
واللي بقلبك على لسانك وما عليك من أحد.
نعم.
أسطورة الهلال سامي الجابر ولا يوسف ثنيان؟
وليش ما تقول والدعية؟
الدعية صالح النعيمة، محمد الشلهوب، نواف التمياط، ما عندي مشكلة، بس من الأسطورة رقم واحد؟
أسطورة الهلال أول شيء طبعا تتعرف رأيي أنا هو سامي الجابر، ولكن جوابي لا يمنع بأن تقول أنت أن الأسطورة هو يوسف، لا يمنع بأن يقول الآخر بأن الأسطورة هو محمد دعية. أنا لي قناعاتي والآخر له قناعاته، ونحن في عالم الهلال نفتخر بأننا مملكة من الأساطير. أنا عندي قناعة تامة بأن سامي الجابر انفراد تام بمسمى الأسطورة وبشهادة يوسف الثنيان نفسه، لما سألوه في آخر لقاء قال لهم الأسطورة هو سامي الجابر. لكن أرجع وأقول لك
يوسف قالها.
نعم قالها، وسامي الجابر قال أن يوسف هو الأسطورة. هذا هو عالم الهلال، نختلف فيما بيننا ولكن نتفق بأن الأسطورة.
طيب
الأمثل هو الهلال نفسه.
اللف من اللاعب بصراحة اللي تحس أنه تشعر داخليا إيمان تام بلا تعصب أنه خدم نادي الهلال عبر تاريخ؟
سامي الجابر بدون أي منازع.
أكثر من يوسف وأكثر من محمد الشنو.
سامي الجابر خدم الهلال يا أخي العزيز، لاعبا مدربا إداريا، حاليا هو على
لا كلاعب
أيضا كلاعب أيضا. أنا من وجهة نظري سامي الجابر، تعرف ليش؟ الخدمة مش ليش؟ في الأكثر، وأتوقع أنه الأكثر أيضا، الخدمة في من أكثر حسم. أنت تتكلم عن أكثر لاعب قدم لك بطولات في وقت الحصاد، سامي الجابر، مش فقط في الهلال، على مستوى المملكة كامل.
طيب تعال محمد الدعيع، تعال محمد الدعيع عام 2000 جاء للهلال.
نعم.
أو 2001 والله ناسي. محمد الدعيع، ألا تحس أنه إذا تتكلم عن الحسم، ألا نرى أنه اللي قدم محمد الدعيع في حراسة عرين نادي الهلال أيضا لها دور ضخم في تحقيق الهلال البطولات اللي حققها طوال فترة تواجد محمد الدعيع؟
شوف، محمد الدعيع أسطورة، ومحمد الدعيع حارس القرن، مش بحاجة إلى شهادة صالح الشحي، ولكن أنت تعلم أن محمد الدعيع كان في الطائي ثم انتقل إلى الهلال، ولكن تاريخ محمد الدعيع لا يحجب بغربال. لو تركت لمحمد الدعيع مباراته ضد إيران في نصف نهائي كأس آسيا اللي يقيم في الإمارات، لما رضا عبد زاده يقفز عن اليمين ومحمد الدعيع يرده في الشمال، لكفاك أن تسرد تاريخ الدعيع طول العمر. الدعيع تاريخ طويل.
دعنا في الهلال.
أنا طبعا شوف، في الهلال وغير الهلال الدعيع كبير كبير كبير، وكلنا رأينا كيف
تراوغ تراك تراوغ.
لا أنا مش
النهائيات البطولات في الهلال اللي
أنا فهمت
محمد الدعيع له دور كبير في حسمها
أكيد، بس أنت تتكلم عن الدعيع اللي قادم سنة 2000، وتتكلم عن سامي الجابر مثلا أو يوسف اللي يلعب من سنة 1990، فالفترة الزمنية دائما ترجح كفة الأقدم. ومحمد الدعيع تاريخه أرجع وأكرر لا يحجب بغربال، وساهم مثله مثل غيره من الأساطير في تحقيق الإنجازات الهلالية والسعودية.
أنت ريال مدريدي ومبروك البطولة، وصار ريال مدريد مع زين الدين زيدان يعني شيء مختلف تماما. ناس كثيرين يتحدثون أنه اللي يتكلمون عن الخمسينات والستينات، طيب هذه هي في الوقت الحالي سواها زيدان اللي هي بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية. أخذنا البطولة يا أبو عمار، لكن قمنا الصباح بخبر زين الدين زيدان أعلن رحيله، إيش رأيك؟
من وجهة نظري أفضل ما فعله زيدان هو أن يرحل وهو في قمة عطائه وفي قمة الهرم الأوروبي اللي قام به زيدان. يعني شوف، أنا بقول لك شيء، زيدان حقق لك هاتريك دوري أبطال أوروبا، هل من المعقول؟ يعني ممكن جايز أني حقق سوبر هاتريك، ولكن أنا من وجهة نظري أن زيدان وصل لدرجة الكمال بعد ما كان موضع محير لجميع عشاق ريال مدريد. تعرف ليش؟ لأن زيدان يعشقونه كلاعب، فهم مش محتاجين أن زيدان يقودهم كمدرب أساس ما تخترب سبعة زيدان، ولكن زيدان صدم الجميع وأصبح زيدان الأسطورة لاعبا ومساعدا للمدرب ومدربا، يعني شيء مش طبيعي. زيدان محقق 5 دوري أبطال أوروبا، 1 كلاعب، 1 كمساعد مدرب، 3 كمدرب، لذلك وصل لدرجة كبيرة كبيرة وترجل في وقت شجاع، وهذا هو المطلوب من المدرب الذكي لمصلحته ولمصلحة ريال مدريد، أن يأتي مدرب متعطش أفضل من أن يأتي مدرب متشبع ووصل إلى القمة. من وجهة نظري قرار جدا جدا رائع. لو أننا نحن كمدريدين تألمنا من رحيل زيدان، ولكن
كانت صدمة.
لا، نحن كمدريدين تألمنا من رحيل زيدان أفضل من أن نتألم بالغد من التهجمات التي راح تكون لزيدان ونطالبه بالرحيل. يخرج بطلا
بديل.
ها؟
عطني توقعك للبديل.
البديل، والله شوف، البديل الأغلب يرشح كلوب مدرب ليفربول، لأن كلوب متعطش وكلوب يبحث عن الألقاب، وكلوب أكثر مدرب ممكن
يعني نسرقه من عندهم.
لا، لأن في صحيفة مدريدية عملت استفساء عن البديل، والأغلب رشح كلوب، لأن كلوب فعلا خسر عديد من النهائيات، فيجيك مدرب متعطش أفضل من أن يجيك مدرب متشبع، وعالم ريال مدريد يبحثون عن المدرب المتعطش.
وانت مين ترشح؟
انا ارشح ايضا ان كلوب، يعني كلوب، لان كلوب يملك كاريزما هجومية طاغية. مدرسة ريال مدريد دائما تعشق الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، لذلك انا ارى كلوب ايضا لا يمنع ان يكون بوف مدرب المنتخب الالماني ولكن أنا أشوف كلوب أنسب، لأن كلوب يعطيك انطباع جميل يعني في كرة قدم، يقدم جميلة مع ليفربول، لكن التوفيق ما كان في حليفة.
وش علة ليفربول؟
علة ليفربول التاريخ. علة ليفربول هو التاريخ، أن تعيش في جلباب التاريخ، بتتم طول عمرك تعيش في جلباب التاريخ، بتتعب. ليفربول فريق كبير، وهذا السبب أن ليفربول يجد صعوبة في أن ينهض من جديد، لأن تاريخ ليفربول من عام 1990 وتوقف من تحقيق الدوري بعد ما كان يتجاوز مانشستر ب15 لقب دوري. مانشستر يونايتد تم يأكل، تتخيل، من 90 إلى يومنا هذا يا دوبك مانشستر طافة أو تجاوزه قبل 3 أو 4 أو 5 أعوام فقط. لذلك ليفربول يعاني أنه فريق كبير يحاول أن ينهض، وهي صعوبة، ولكن إن نهض لن يسقط بسهولة، توفيق بس.
هل هو المارد النائم؟
المارد النائم، نعم، لأنك أنت لو ترجع الأرشيف راح تشوف أن ليفربول أكثر فريق إنجليزي محقق بطولات الأوروبية، وهو أقرب منافس لمانشستر يونايتد، علما بأنه غائب من بطولة الدوري أكثر من 25 عام. تخيل
25 سنة نائم فيها، هذا
نائم فيها، ورغم ذلك مانشستر ما قدر يتجاوزه إلا ببطولة أو بطولتين يعني دوري. تخيل كيف عظمة هذا الفريق، كان كيف
شيء عظيم. الأندية الأوروبية العريقة شيء عظيم. أنا أحترم ليفربول، ميلان، دوما أبدا أحترمهم كثير، واللي يقدمون لكرة القدم عالميا. نعم. على طاري عالميا، وش توقعاتك المونديال كأس العالم؟
شوف، توقعاتي وأمنياتي 2-1، لأني مشجع برازيلي متعصب، أتوقع وأتمنى. نعم، لا، أنا شوف، أنا أمنياتي برازيل وتوقعاتي البرازيل، أنا مش من باب فقط أمنية، أيضا من باب
ما تحس أنه كرة القدم البرازيلية يعني فقدت توهجها، يعني الأندية البرازيلية ومتى تنافس على
هذه المقولة مغلوط فيها بشكل كبير. المنتخب البرازيلي في أسوأ حالاته، أنا أتكلم عن أم 2013 في نهائي كأس القارات، هزم أسبانيا اللي كانت متوجة بكأس العالم 3-0 في نهائي كأس القارات. هذا منتخب البرازيل في أسوأ حالاته. عام 2016، أنا أتكلم عن قبل سنتين، حقق البرازيل البطولة اللي كان يبحث عنها طيلة 50 أو 60 عام، بطولة الأولمبيات، وفاز وهزم وحقق البطولة. أنا أتكلم عن البرازيل في أسوأ حالاته، عام 2009 حقق لك كأس القارات. نحن في عالم البرازيل مختلفين عن المشجعين الآخرين، يعني المشجع الإيطالي كل 30 سنة بطولة، المشجع الفرنسي آخر بطولة يمكن قبل 20 سنة يمكن، أو 10 سنوات، ما أدري آخر بطولة.
أيام زيدان.
نحن كبرازيليين سنة سنتين بطولة، كوبا قارات. صحيح أن كأس العالم آخر بطولة 2002، لكن بعد 2002 أخذنا 2004 كوبا، أخذنا 2005 كأس القارات، أخذنا 2007 كوبا، أخذنا 2009 كأس القارات، وأخذنا 2013 كأس القارات. لذلك أنا كبرازيلي عاصرت أكثر من 15 بطولة ذهبية، بعكس غيري من المشجعين اللي ما شافوا الذهب أبدا، كانوا هولنديين أو أرجنتينيين. الأرجنتيني اللي هي من سنة عام 1990. أنا أقول لك الصراحة،
تحس انك قاسي على،
لا مش قاسي، بس هذه لغه الارقام، هذه لغه الارقام. اسال الارجنتيني اخر بطوله متى، بيقول لك 92. اسال الهولندي بيقول لك 88، وهي تعتبر منتخبات كبيره. اسال الانجليزي، الانجليزي بيقول لك 66. الانجليزي اخر بطوله، تخيل معي، هذا الفريق اللي انتم تسموه فريق كبير، اخر بطوله 66 يعني.
خلينا نشوف الهولندي، اترك الانجليز، حاله استثنائيه الانجليز، لا هي لعنه جيتهم عقب ما سرق كاس العالم من عندهم، سبحان الله جتهم اللعنه ذي. الهولنديين كم مره يصلوا نهائي، نص نهائي، دور نهائيه، سواء في كاس امم اوروبا او في كاس العالم؟ ما تحس انه يا اخي هالفريق، المنتخب هذا المنتخب والمواهب اللي تطلع عندهم، مع يعني تتكلم عن مدربين، تتكلم عن لعيبه، يا اخي ما تدري، ما بقى اللي نسميها احنا في هروج انا وجود الكرزه اللي فوق التورته، فوق الكعكه، الكرزه ذي حتى هذه اللحظه الهولنديين ما هم لاقينها. ليش؟
اشوف كره القدم لا تؤمن بالمستوى، كرة القدم تؤمن بالذهب. هذا المنتخب الهولندي يذكرني أيضا، لا تروح بعيد، بالمنتخب البرازيلي عام 1982، قدم أجمل كرة قدم ولكنه لم يوفق بالذهب، ولذلك التاريخ خلد بيليه، خلد روماريو، وخلد الظاهرة رونالدو، وخلد كرة جميلة بلا ذهب قام بها منتخب عام 1982. هولندا عام 1998 قدموا كرة جميلة ولكنهم صدموا بالمنتخب البرازيلي. هولندا عام 2010 قدموا كرة جميلة ولكن مثل ما تقول وشفنا الوضع كيف، انصدموا بالمنتخب التاريخي الإسباني. هولندا عام 1974 انصدموا بالقيصر بيكنباور، وأيضا عام 1978 في نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين انصدموا في ماريو كامبس والجيل الذهبي. فأنا أشوف أن الجيل الذهبي الهولندي كان مرتبط في جيل ريكارد وفان باستن وجو خوليت، هذا هو الجيل الهولندي التاريخي، وللأسف خذل جماهيره في كأس العالم 90 وخرج من المنتخب الألماني 2-1 في دور الثمانية. هولندا معركة مع الكرة الجميلة وخسارة مع عدم التوفيق بتحقيق الألقاب، هذا هو المنتخب الهولندي، رغم أنه قدم أجمل الأسماء، أجمل الأسماء عبر التاريخ، ولكنه سبحان الله لم يوفق في الذهب. ونحن كبرازيليين دائما أقول لك نؤمن بالذهب بالذهب بالذهب.
شيء جميل أبو عمار. الآن نبي نورطك في فقرة سمينا حنا مصيدة الضيوف، اللي هي فقرة المصطلحات، جاهز لها؟
جاهزين لها.
عندك الآن المصطلحات هي أسطورة، رمز، نجم، موهبة، ظاهرة، مضخم، سيء. وعندك المصارعين هم المحارب بريت هارت، ديزل، أندري العملاق، شون مايكلز، جيمي سنوكا، وهولك هوغن. بقول لك الاسم وانت قول لي المصطلح.
نعم.
المحارب.
المحارب موهبة.
بريت هارت.
بريت هارت نجم.
ديزل.
ديزل راح تخلص الخيارات ترى. ديزل مضخم.
مضخم. أندري العملاق
سيء.
شون مايكل.
شون مايكل موهبة.
موهبة قلناها، ووريور
قلناها، ظاهرة.
ظاهرة. جيمي سنوكا.
جيمي سنوكر أسطورة.
هولك هوغن
رمز.
هولك هوغن هو رمز، رمز عالم المصارعة الحرة الأول.
وليعذرني عشاق، وليعذرني عشاق ديزل لأن توهقنا وما شفنا خيارات، ولكن ديزل أسطورة من الأساطير. ويكفي بأنه عام 1995 حقق ديزل جائزة أفضل مصارع في ذاك العام، والتاريخ شاهد.
نعم
نعم،
شاهد التاريخ، قدم مسيرة، لكن مو ذنب إنه ما كان عنده منافسين. أبعد أبعد بريت هارت عنه، أبعد شون مايكل عنه. وتذكر في ذيك السنة لما أقحموا بريت هارت معاه في عداوة، قدم طلع شيء جميل جدا. جميل من ديزل مباريات كينج أوف ذا رينج وسيرفايفر سيريز.
هو شوف نيجي على الختام، وعلى طاري المصارعة طبعا أنا بعطيك أبرز سبع مصارعين من وجهة نظري عبر التاريخ، من وجهة نظري أبرز سبع مصارعين عبر التاريخ. طبعا هالك هوغن رقم واحد من وجهة نظري، أندرتيكر رقم اثنين. طبعا أنا رقم اثنين كنت مختلف بين الأندرتيكر والمحارب، ورقم ثلاثة هو المحارب. رقم أربعة أنا من وجهة نظري رقم أربعة ستيف أوستن.
ستيف أوستن.
رقم خمسة داروك.
داروك.
ورقم ستة شون مايكل. ورقم سبعة بريت هارت هيتمان. هؤلاء السبعة طبعا أنا يمكن صنفتهم على أرقام، ولكن هم كلهم بقارب واحد، هم أبرز سبعة أساطير من وجهة نظري، من وجهة نظر أبو عمار، لتاريخ المصارعة. حقبة الثمانين كان هولك هوغن، وحقبة التسعين شون مايكل بريت هيتمان، وحقبة الألفية ستيف أوستن ودروك. لذلك المصارعة تأسست وبنت وانتعشت من وإلى هؤلاء، وعلى رأسهم الرمز الأبرز هالك هوغن.
أنا متأكد أي قائمة أفضلية لأي واحد في العالم فاهم مصارعة لازم
يحط السبعة يكونوا موجودين فيها. لازم يكونوا موجودين.
لابد يكونوا.
صحيح.
لازم يكونوا
صحيح موجودين. في عندك بروك لاسنر، عندك طبعا جون سينا، وعندك الأسماء جولبرغ وغيرهم، لكن أنا أقول لك أنا أبحث دائما عن الأساس. هؤلاء السبعة لو لم يكونوا موجودين في فترة من الفترات ما كان نعرف بروك وغيره وغيره وغيره. هؤلاء مؤسسين، هؤلاء كانوا نجوم وكانوا متصدرين شباك التذاكر لفترات طويلة.
كلمة ختامية لفينس ماكمان غير أن يرجع هوغن.
شوف فينس ماكمان غير أنه يرجع هولك هوغن، كلمة لماكمان أولا قدم، طبعا ماكمان يعتبر أيضا من ظواهر ومن التاريخ، لأن ماكمان الصانع. صح أن هوغن حامل اللواء في الحلبة، لكن ماكمان كان الجندي المجهول خلف الحلبات. فأتمنى من فينس ماكمان أن يستيقظ من جديد وينعش المصارعة في الطريقة الكلاسيكية. اشتقنا للمصارعة الكلاسيكية ونبتعد عن البهارات وعن الشو وعن العروض اللي ما لها معنى ولا تالي. نريد مصارعين، مصارعين أشكال وأجسام وأقوال وأفعال، مش مهرجين في الملعب فقط رقص وحركات. هذه أنا أتمنى من ماكمان أن يؤدي هذا الشيء.
مشجعين المصارعة الحرة في الوطن العربي،
والله يا أخي وهلان، أولا باسمي وباسم جميع مشجعين المصارعة في الوطن العربي نحب نبارك لكم أنتم يا أعضاء هروج المصارعة للنجاح الساحق اللي قدمتوا في جدة وسط حضور عالمي من الجميع. فعلا أبهرتونا وأذهلتونا ونلتم ما كنتم تستحقوا، لأنكم بحثتم وسعيتم واجتهدتم لإيصال رياضة جميلة نستمتع من خلالها في تاريخ المصارعة. شوف دائما طبيعة الإنسان يحب يعشق الفوز والخسارة، فما بالك الفوز والخسارة المتخلل فيها أو المتداخل فيها سيناروات وكاريزما وشو وتمثيل نوعا ما فيها خطورة. نعم، ولكن المتعة تنسيك قيمة الخطورة. نشكركم أنتم أعضاء هروج المصارعة في تقديم المصارعة بشكل رائع للوطن العربي. شكرا لكم.
بل الشكر لك أنت يا أبو عمار أنك أعطيتنا جزء من وقتك. أنا عارف أنك منشغل صايمين، ما قصرت، وعدتني وكنت على قدر الوعد. أفتخر بمعرفتي فيك، صديق غالي عندي، وإن كان يعني في حاجة ودي أسوي
نختلف في بعض،
وإن كان ودي إنه في حاجة أسويها لك فهي إني أعيد هولك هوغن، رغم إني ما زلت أرى إنه صعبة حاليا، إلا إن قناة فوكس، إن قناة فوكس اللي بتبث عرض سماك داون في أكتوبر 2019 ما عندها مشكلة تخلي هوغن يرجع في العرض. هذا أقول لك احتمال وارد. عموما أشكرك أبو عمار صالح الشحي، عطيتنا من وقتك الكبير، وجودك معنا، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم حبايبنا المستمعين، إتاحة المجال لأنكم تستمعون للحلقة هذه. أسبوع القادم بإذن الله الحلقة الأخيرة من سكوب الموسم الثالث مع ضيف مرتقب منتظر، وختامها إن شاء الله وبإذن الله الله أعطانا عمر بإذن الله نلقاكم رمضان القادم. كان معكم وهلان ودمتم بوجه.